أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التفريق بين الإكراه في المعاملة والإكراه في ارتكاب الحرام، وقلنا إن الإكراه في المعاملة يصدق مع إمكان التفصي، أما الإكراه في ارتكاب الحرام فلا يصدق. ولذلك فمعنى الإكراه في ارتكاب الحرام يختلف في مدلوله عن الإكراه في إجراء المعاملة، إذ معنى الإكراه في ارتكاب الحرام هو الإلجاء والقاسر، بمعنى أن المكره يقصر ويجبر المكره على ارتكاب الحرام، فلا يكون للمكره أمراً، لا يكون له بدا، لا يكون له مندوحة من التفصي، لأنه أجبر على ذلك. حينئذ إذا أجبر بهذا المعنى ساغ له ارتكاب الحرام، كما لو هدد على القتل أو هدد بالقتل إلا أن يشرب المسكر، فيسوغ له شرب المسكر درءا للقتل عن نفسه. من هنا اتضح لدينا المعنى. بالطبع كما أشرنا بأن هذا التفصيل ذهب إليه المحقق التستري، وتبعه على ذلك الشيخ الأعظم وبعض من الفقهاء، بمعنى أن هناك رأي آخر للشيخ الطوسي وغيره بأن الإكراه بمعنى واحد في المعاملة وفي ارتكاب الحرام، إلا أن هذا التفصيل الذي ذهب إليه المحقق التستري والشيخ الأنصاري والمحقق الممقاني لعله الأوفق، كما يظهر من خلال البحث الذي قررناه فيما سبق، وسنشير إلى بعض حيثياته في هذا اليوم. طبعا الأوفاق لأن الأدلة المستفادة تدلل على هذا التفريق بين الإكراه في المعاملة والإكراه في ارتكاب الحرام. الأدلة ماذا تقول؟ تقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، فطيبة النفس تدلل على أن المعاملة مشروطة بطيب النفس، كما أن الرواية التي أوردناها رواية ابن سنان أيضا استفيد منها هذا التفريق بين المعاملة أي إبرام المعاملة وبين الإكراه على الحرام، لأن الإمام عندما سئل فصل بين أن معنى الإكراه اللازم هو الإكراه من السلطان، أما الإكراه الذي يكون من الزوجة أو من الأب أو الأم فيمكن التفصي معه والخروج عن الإكراه بالتورية، ومع ذلك لا يجب الخروج، وأيضا يترتب الأثر. لكننا أشرنا بأن الرواية هذه رواية عبد الله بن سنان، الراوي هو عبد الله بن القاسم، وهذا عبد الله بن القاسم مختلف فيه بين اثنين، أحدهما معروف بالبطل والثاني هو عبد الله بن القاسم الحارثي، وكلاهما ضعيف كما أشرنا، بمعنى أن كل منهما علماء الرجال ضعفوه، فعبد الله بن القاسم البطل قال فيه النجاشي مغال ويروي عن الضعفاء ولا خير فيه ولا يعتد بروايته، وأيضا الثاني أي الراوي الثاني قال فيه ضعيف ومغالي. طيب، إذا اتضح لدينا وعندنا وجود الفارق بين الإكراه في المعاملة والإكراه في اقتراف الحرام، ومثال على ذلك جاء به الشيخ الأنصاري يرحمه الله، قال لو كان الإنسان جالس في مكان وهو قادر على الخروج منه، يعني له بعض من الأقارب يذودون عنه ويدافعون عنه، أو له خدم في الخارج وأجبر على المعاملة في هذا المكان ولم يخرج من هذا المكان وأبرم المعاملة، المعاملة لا تقع مع أنه كان بإمكانه أن يتفصل، لكن لا يجب عليه أن يتفصل. أما لو كان في هذا المكان وأجبر على شرب المسكر وكان بإمكانه أن يخرج فلا يسوغ له أن يشرب المسكر، ليش؟ لأنه يمكنه التفصي بالخروج والذود عنه والدفاع عنه. من هنا يتضح لنا وجود الفارق بين ماذا؟ بين الإكراه في المعاملة والإكراه على ارتكاب الحرام، غير أنه هنا إشكال، الإكراه إذا أطلق يتبادر منه معنى الإلجاء والقسر والجبر بحيث لا يتمكن المكلف، وهذا مر عندنا هذا المعنى، لا يتمكن المكلف من الخروج من دائرة الإكراه حتى بالتفصي، بمعنى أن الإكراه المتبادر منه هو القسر والجبر والإلجاء مع عدم إمكان التفصي، ولكن هذا التبادر الذي يأتي أولا نرفع اليد عنه، لماذا؟ لأن الدليل يدلل على خلافه. الدليل شيء يدلل على خلافه، كما قلنا الرواية بناء على الأخذ بظاهرها بيّنت معنيين للإكراه، معناه هو الإلجاء والقسر والجبر اللي قلنا يتبادر من معنى الإكراه عرفا، والمعنى الثاني للإكراه هو الإكراه مع إمكان التفصي الذي يأتي من الأب والأم والزوجة. الشيخ الأنصاري يرحمه الله يقول إذا كان الإكراه بهذا المعنى هو المتبادر، كيف صح العطف في حديث الرافع وما أكره عليه وما اضطر إليه، بمعنى أن الإكراه يغير الاضطرار، مع أن الإكراه والاضطرار بمعنى واحد. يقول هذا يؤيد العطف، يؤيد وجود معنى للإكراه غير ما يتبادر منه في اللغة، يعني وجود معنى شرعي للإكراه في المعاملات يغاير ما يتبادر منه لغته. والسبب في ذلك أننا نجد معنى للإكراه من الناحية الشرعية، بل العرفية أيضا يمكن أن نقول. فالإكراه من الناحية الشرعية لا يتحقق إلا بوجود مكره، يعني وجود شخص في الخارج يكره هذا الإنسان على إبرام المعاملة. أما الاضطرار لا، الاضطرار يتحقق دون وجود المكره، كالاضطرار إلى شرب الماء لأنه وصل إلى الرمق الأخير من العطش، الاضطرار إلى أكل الطعام، فيتحقق الاضطرار دون الإكراه. وإن كان الإكراه يساوغ في التعبيرات اللغوية للاضطرار، ولكن نستكشف من خلال العطف الموجود في حديث الرفع معنيين متغايرين. المعنى الذي للإكراه هو أنه بوجود مكره، أما المعنى الاضطرار سواء بوجود شخص يضطرك ويقصرك أو لا من دون وجود ذلك، قد يتحقق من ناحية اضطرار شخصي أن الإنسان يضطر لرفع عطشه للأكل لأجل استمرار حياته. ونحن يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله نحمل الإكراه على هذا المعنى، ليش؟ لأن الدليل يجرنا على حمل الإكراه على هذا المعنى. ما هو الدليل؟ الدليل الدال على البطلان في المعاملات. ماذا يدلل؟ يدلل على أن الإكراه يتأتى من خلال أن المكره يأمر المكره بإبرام المعاملة، والمكره يمكنه التفصي إلا أنه لا يتفصه، والشارع أيضا لم يجعل المعاملة التي يبرمها المكره صحيحة، لماذا؟ لأن هذه المعاملة أبرمها المكره دون طيبة نفس من، والروايات دالة على عدم تحقق النقل والانتقال إلا بطيبة نفسه. إذن الروايات دالة على فساد المعاملة من دون طيبة نفس المكره. وبهذا يتضح لنا وجود الفارق بين المكره في إبرام المعاملة وبين المكره على ارتكاب واقتراف الحرام. ولهذا نحن نرى هذا الكلام للشيخ الأنصاري، نرى وجود نسبة العموم والخصوص المطلق بين المكره في المعاملة والمكره على اقتراف الحرام، فكل إكراه رافع للحرمة وهو الاضطرار يوجب أن تكون المعاملة غير صحيحة، فاسدة، لا يتحقق فيها نقل وانتقال، بينما كل إكراه ليس معه طيب نفس لكن يمكن التفصي بتوري أو بغيرها، لا يجوز معه ارتكاب الحرام. إذن الإكراه بمعنى الاضطرار والقاسر يتحقق فيه الحرمة وفساد المعاملة، بينما الإكراه الذي يمكن فيه التفصي الحرمة ما تتحقق معه، أو الحلية فلنقل الأصح الحلية، لا يصح للمكره أن يقترف الحرام ولكن المعاملة لو وقعت منه تكون فاسدة. كذلك هناك نسبة أيضا بين الملاكين، وهي يعني النسبة بين ملاك فساد المعاملة وملاك اقتراف الحرام، والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فيجتمعان فيما لو أكرهه المكره على بيع داره أو شرب المسكر ولا يتمكن المكره من التفصي. ففي هذه الحالة إذا لم يتمكن من التفصي أيضا كما أسلفنا فيما سلف فيما تقدم بيعه باطل وارتكابه ماذا؟ للمحظور للحرام، حلال بالنسبة إليه لأنه أجبر عليه، لو أجبر على اثنين على الاثنين يسوغ له لو هدد بالقتل، على بيع داره وشرب المسكر فهنا يجتمع الإكراه وهو بمعنى واحد. شلون بمعنى واحد؟ يعني يجتمعان من ناحية الملاك. أما لو أكرهه على البيع أو شرب المسكر وكان بإمكانه التفصي كما أشرنا فيصدق الإكراه على البيع، يعني يكون بيعه باطل ولكن لا يحل له شرب المسكر. طيب، وكذلك لو أكرهه على شرب المتنجس أو النجس أو البيع وأمكنه البيع لحفظ نفسه، فش يصير؟ يصير البيع بالنسبة إليه يقع عن طيب النفس فيسوق، أما شرب النجس أو المتنجس فلا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنه بإمكانه أن يدرع عن نفسه الاجتناب عن شرب النجس أو المتنجس ببيع بيته أو ببيع متاعه. والخلاصة، يوجد فارق بين الإكراه من ناحية الاجتماع في الملاك، فتارة يجتمعان وتارة يفترق كل منهما عن الآخر في مورد يختص به. وحتى يتضح لنا هذا المعنى، للعلامة الحلي يرحمه الله له كلام، وهذا الكلام وقع محلا للنقاش والأخذ والإبرام من لدن الفقهاء، وسوف نأتي ببعض حيثيات كلام العلامة، لكن في هذا اليوم نقتصر على المطلب الرئيس وهو الزبدة. خلاصة هذا المطلب، لو أن المكره أجبر المكره على إيقاع عقدين أو إيقاعين، لا فرق بين العقدين، العقود والإيقاعات، مثلا أكرهه على بيع بيته أو مزرعته، طبعا هذا الإكراه على البيع، وكان هو أكرهه على أحدهما، إما بيع البيت أو بيع المزرعة، تارة لا تطيب نفسه ببيع كل منهما، فلو باع البيت أو المزرعة يقع كل من البيعين باطلا، وأخرى تطيب نفسه ببيع أحدهما المحدد والمعين، هو أكرهه على بيع بيته أو مزرعته ولكن تطيب نفسه ببيع مزرعته، فبيعه لمزرعته بالرغم أنه أكره على ذلك ولكن هو أكره على بيع الجامع، إما البيت أو المزرعة، بيعه لمزرعته يقع صحيحا لأنه باع المزرعة عن طيبة نفس منه، هذا في العقدين. كذلك لو أكره في إيقاعين، أكره على طلاق إحدى زوجتيه، إما أن يطلق هند أو حصة، مرة لا تطيب نفسه بطلاق كل منهما، فلو وقع الطلاق على كل واحدة منهما أو على أحدهما، صحيح هو أكره على الجامع ولكن هو لا يريد طلاق كل منهما، فلو أوقع الطلاق على إحداهما يقع الطلاق باطلا. بس العلامة إيش قال؟ قال في بعض الأحايين صحيح هو أطلق على أو أكره على الجامع، أكره على طلاق إحدى زوجتي، ولكن هو يريد طلاق، يعني تطيب نفسه بطلاق هند من الزوجتين، فهذا سيصير يقول بالرغم من أنه المكره أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين على الجامع إلا أنه في حال إجرائه للطلاق أجرى الطلاق على هند التي تطيب نفسه بفراقها يقع طلاقه صحيحا لا إشكال فيه. ليش صحيح؟ بالرغم من أنه أجبر قسر خلنا نقول أجبر يعني أكره في هذه المعاملة وهي الإيقاع أجبر وقسر بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الاضطرار والقسر أجبر على طلاق إحدى الزوجتين المفروض لا يقع طلاق لكل منهما قال العلامة يقع ليش يقع؟ لأنه هو أجبر على الجامع وأما هذه بخصوصها التي تطيب نفسه بفراقها لم يجبر عليها فطلاقها مع طيبة نفسه بذلك يقع صحيحا على وفق المطلوب الطلاق لم يقع عن قسر وإنما وقع بطيبة نفسه هناك كلام سيأتينا إن شاء الله هذا الكلام هو أن الإكراه على الجامع هل يتعدى إلى الإكراه إلى الخصوصية يعني من أكره على الجامع يصدق عليه أنه أكره على طلاق كل من الزوجتين حتى وإن كان يعني طابت نفسه بطلاق هند كما مثلنا في المثال هو مكره على ذلك أم لا أن الإكراه على الجامع يختلف من الإكراه على الفرد وبالتالي كما قال العلامة يرحمه الله طلاقه صحيح لأنه طابت نفسه بذلك سيأتينا بعض التفصيل في هذه المسألة والكلام الذي قاله الفقهاء بنحو من الدقة في الفرق بين الإكراه على الجامع والإكراه الذي يستلزم الانفصال والبينونة والذي هو الطلاق الصحيح لأنه طلاق مع الخصوصية على هذه المحددة وهي هند كما مثلنا وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.